بلغني أيها الشعب المحتاس ذو الرئيس المتعاص أن زعيمكم الأمور معجزة كل العصور رافع الأسعار وقاطع النور قد أدخل على شعبه السرور وأعاد للمواطن حقه المهدور حيث قام برفع الحد الأدنى للأجور وعندئذ عمت الفرحة الأركان ورقص الأهل والجيران وانبسط المواطن الغلبان بزيادة الألف جنيه اللي هتخلي الفقير يبقى بيه ويسيب الشاي ويشرب لاتيه ويتعشى جمبري وسيمون في مي ويلعب باليه ويقول أحي. باحث آثار دوافع مينا لتوحيد القطرين كانت اقتصادية وسياسية ومعنوية.
يبقى لهم حكومة واحدة، هننجح، هنتقاسم مصرنا، نقدر نتخانق مع بعض مش نعمل حاجة.
إذا الدوافع كانت
دوافع طبعًا اقتصادية وسياسية ومش عارف أسميها إيه، معنوية، اللي هو التوحيد، إنه عايز يوحد الناس دي كلها بالظبط كده، تمام؟ لأن أنا عندي حدودي
وأنا أقول السيسي جايب حكاية الروح المعنوية دي منين؟ أتاري لها جذور تاريخية وإحنا ما نعرفش، عشان بس الخونة وأعداء الوطن اللي بيشككوا في قدرات سيادة الرئيس يعرفوا إن دماغه دماغ فراعين وإن دماء الأجداد بتجري في عروقه ودوافعه لرفع الروح المعنوية للمواطن هي اللي بتقوده في معركة البناء. ولولا الدوافع دي ما كانش حقق الإنجازات والمشاريع العملاقة اللي ودت البلد في حتة تانية خالص ومش لاقينها دلوقتي. وزي ما مينا وحد القطرين، فالسيسي حفر القناتين وبنى البرجين وفشخ المصريين. أحمد موسى انتج حقل ظهري في أعلى مستوياته وهناك آبار جديدة
بينا خاصة بالغاز وهي ليست صحيحة، أنا بقول على الهواء مش صحيحة. حقل ظهري ما زال وهيفضل وإنتاجه شغال على أعلى مستوى. شركة إني بتضخ استثمارات أخرى، حفر أبار جديدة، أبار تاني بقول جديدة.
ربنا يزيد ويبارك. يا أخي الواحد مش عارف أهل الشر دول عاوزين إيه من مصر، ليه راجعين يكرروا نفس الإشاعات المغرضة عن حقل ظهر ويقولوا إنه سلم نمر وما بقاش نافع لا طابلة ولا طار، وإنه بعد الشر يعني مات وشبع موت. طب إيه رأيكم بقى أهل الشر إن حقل ظهر صاحي وبيلعب وإنتاجه ضرب في السماء؟ ده احنا مش عارفين نودي الغاز فين، ده غير الآبار الجديدة اللي ماشيين نتكعبل فيها. هل كونوا فاكرين ان بركة السيسي مش شغالة ولا حاجة؟ احنا بس شايلين الحاجات دي لوقت عاوزها، ولا عاوزيننا نحط البيض كله في سلة واحدة ونخلص المخزون بتاعنا وبعد كده نقعد نزمر؟ احنا هندكن الغاز بتاعنا ونستورد من أمة لا إله إلا الله عادي، ونرفع الأسعار برضو عادي، ولما الحرب تخلص وعليكوا خير وكل حاجة ترجع لأصلها نطلع احنا بقى بالغاز اللي مدكنينه ونلعب العالم على الشناكل. خطة في منتهى الذكاء. مصطفى ذمدبولي الرئيس السيسي طلب من طرفي الحرب ضرورة وقف الحرب بسبب آثارها المدمرة على كل مناحي الحياة.
هذه المنشآت هنقعد سنين كاملة عقبال ما ترجع تاني الأوضاع إلى ما كانت عليه. عشان كده كان يعني تقديرات سيادته وطلبه من طرفي الحرب إن ضرورة العمل على وقف هذه الحرب لأنها أصبحت وواضح تماما للعالم آثارها المدمرة على كل مناحي الحياة.
فعلا كانت حركة مهمة ومبتكرة من السيسي إنه يطلب من ترامب يوقف الحرب، خصوصا ان ترامب بقاله فتره طويله جدا هيموت ويوقف الحرب، بس كان مستني ان الزعيم السيسي يطلب منه ده عشان يجري بقى ينفذ على طول ويوقف. وخلي بالك سيادة الرئيس كان في ايده يوقف الحرب بنفسه عادي، خصوصا انه نبي قد الدنيا ويقدر يعمل اي حاجه، هو بس مش حابب يعمل كل حاجه لوحده وعاوز يدي فرصه لصبيانه الزعماء في العالم يشتغلوا شويه وياخدوا قرارات بدل ما هم معتمدين عليه في كل الملفات كده ومشيلينه مسؤوليه كل شؤون الكوكب. والحمد لله كلام سمو الزعيم حقق هدفه وجاب نتيجة سريعة جدا بدليل ان ترامب ما عبروش والحرب لسه مكملة عادي. فياريت السيسي يكتر من المبادرات دي على قد ما يقدر طالما بتحقق نتائج إيجابية سريعة كده. أنا بقترح مثلا انه المرة الجاية يطلب من الحرب نفسها انها تقف، جايز تكبر للسيسي وتسمع كلام بدل زعماء العالم اللي مش معبرينه دول. مصطفى بكري الداخلية تكثف جهودها لمساعدة المواطنين أثناء موجة الطقس السيء.
الداخلية وصلت جهودها المكثفة لتقديم دعم والمساعدة للمواطنين في مواجهة تداعيات موجة الطقس السيء التي تشهدها بعض المحافظات، وده بيتم من خلال التواجد الأمني المكثف في الشوارع والميادين الرئيسية.
كفاية جهود مكثفة بقى داخلية، المصريين مش واخدين على الاهتمام المبالغ فيه ده، ثم انت هتلاقيها منين ولا منين يعني؟ ده انت ناقص تحط للمواطن الأكل في بق، انت فاضي للكلام الفارغ ده؟ أمال مين اللي هيخفي قسريا؟ ومين اللي هيعذب في السجون؟ مين اللي هياخد إتاوة من الناس؟ مين اللي هيرعب المصريين ويخليهم يمشوا جوه الحيط؟ ده غير الحرب على الإرهاب بقى والقبض على الخونة والمخربين وفبركة فيديوهات الاعترافات. هتسيبي ده كله وتشغيلي بالك بمساعدة المواطنين في الطقس السيء؟ ما كانوش شوية مطر وعواصف ترابية اللي المواطن مش عارف يتصرف فيهم لوحده ده، اللي يلاقي بلاعة مسدودة يسلكها واللي عربيته تغرز يطلعها، هي مشكلة يعني؟ لازم المواطن ينشف كده شوية. أمال هيعمل إيه في النووي؟ مصطفى ذمدبولي كل الدول بلا استثناء فيها زيادات أسعار وتوقف لحركة العمل.
سلبية على كل العالم أصبحت واضحة، وأرجو من حضراتكم تكونوا بتتابعوا اللي بيحصل في العالم كله دلوقتي بيحصل إيه. في كل دولة بلا استثناء في زيادات أسعار، في إجراءات احترازية، في توقف لعجلة العمل.
للأسف فعلا الحرب بوظت الدنيا خالص وتسببت في وقف عجلة العمل في العديد من الدول، ودي بقى ميزة دولة زي مصر اللي عجلة العمل عندها واقفة من الأول، عمرها ما اتحركت أصلا، وبالتالي ما بتتأثرش بالحروب زي باقي الدول. إحنا الحمد لله العجلة الوحيدة اللي ماشية عندنا هي عجلة سيادة الرئيس السيسي اللي بيركبها ويلف بها كل يوم فجر مع أبنائه طلبة الأكاديمية العسكرية. أحمد موسى عن ارتفاع أسعار الكهرباء، مش كل الشرائح زادت
16% زي ما قال البيان امبارح، فسابه وقال لك الحقوا زودوا. هو زود على مين؟ أنا كنت بطالب بده من أسبوع لما 10 أيام. أهلنا البسطاء اللي بيستهلكوا استهلاك بسيط نفضل زي ما احنا الشرائح، زود لأكثر من 2000 وانت طالع زود، ما عنديش.
ولو كل الشرائح أحمد مش اقتصاد حرب يا جدعة، هو الرئيس والحكومة هيعملوا لنا إيه يعني؟ يقطعوا من لحمهم الحي؟ دي ظروف استثنائية، ولا تحبوا نرجع لقطع الكهرباء وتخفيف الأحمال؟ وخلوا بالكم الصيف داخل وانتوا فرافير وهتفرهدوا من الحر. ها نقطع الكهرباء ولا الطيب أحسن وتدفعوا انتوا ساكتين؟ هو احنا كده كده هنقطعها عادي، بس قلنا نلحق نرفع الأسعار بس بسرعة قبل ما خطة تخفيف الأحمال تبدأ، وساعتها يمكن نستشعر الحرك شوية يعني، وهنضطر نرفعها واحنا وشينا منكم في الارض وانتم ما يرضكوش. طبعا الحكومه تعمل حاجه وعينيها مكسوره، الحكومه بتاعتنا لازم تبقى بجح، لازم ترفع الاسعار وهي يندب في عينها رصاص. مصطفى دمدبولي، احنا بنختار الاجراءات اللي ما تاثرش على حياه المواطن بصوره مباشره،
لانها مش مرتبطه بالمنطقه فقط، تداعياتها العالم كله بيكتوي بيها النهارده. احنا بقدر الامكان اللي بنعمله بنختار الحاجات اللي يعني ما تاثرش على المواطن بصوره مباشره.
ده حقيقي فعلا، يعني اكتر حاجه بتميز اجراءات الحكومه في الازمه الاخيره ان ما فيها إجراء واحد بس بيمس المواطن أو بيأثر على حياته بشكل مباشر. يعني مثلا قرار قفل المحلات بيضر المحلات نفسها لأن هي اللي هتتقفل، إيه بقى علاقة المواطن بالموضوع؟ وقرار خفض إنارة الشوارع بيأثر على الشوارع والحواري لأن هم اللي بيضطروا يعيشوا في الضلمة طول الليل، ودي حاجة تخوف جدا الصراحة. وقرار زيادة أسعار كل السلع بيأثر بشكل مباشر على السلع، هي اللي بتبور وما بتلاقيش حد يشتريها، وده أكيد يعني بيحسسها بالحزن الشديد. والحقيقة إن دي حاجة محترمة جدا وبتأكد إن الحكومة حاسة بالمواطن ومش عاوزة تزود معاناته أو تضره بشكل مباشر، مع إن على فكرة المواطن عنده استعداد يقف جنب بلده ويستحمل عادي، بس الدولة كتر خيرها هي اللي بكرم أخلاقها مش هاين عليها تضره أو تيجي جنب مصلحته. مصطفى بكري، لما الطماطم توصل 50 جنيه الحكومة المسؤولة ولا فقدان الضمير؟
لما يوصل مثلا كيلو الطماطم بخمسين جنيه هل الحكومة هي المسؤولة عندها؟ ولا الغلاء اللي انتشر وفقدان الضمير اللي تواجد كل واحد يغلي براحته تكبر 4 جنيه؟
ألا يعني ذا مدبولي كان بيكذب علينا بقى لما قال إن أزمة الطماطم اللي تجاوزناها في خياله دي الأزمة دي بسبب مشاكل في محصول الصعيد، تقريبا الطماطم عليها طار يعني فقالت تلبت في الدرة وما تطرحش السنة دي. انتوا هتقعدوا تشقطونا لبعض كده كتير؟ الحكومة تقول محصول والإعلام يقول لنا جشع تجار، ما ترش على بر يعني، احنا مش حمل المطوحة دي يعني، لا سننا ولا لياقتنا يسمحوا، وهنشتري منكم يا عم، وده من باب تريح الدماغ يعني، انما احنا كده كده عارفين ان انتوا الاتنين كدامين في اصل وشكم. مصطفى دمدبولي، كل دول العالم دلوقتي ابتدت تاخد اجراءات عنيفة للتعامل مع الازمة،
توقف لعجلة العمل يعني، الحقيقة بقت اجراءات متسارعة جدا في كل دولة. النهاردة بنشوف كل دولة بدأت تاخد اجراءات عنيفة للتعامل مع الأرض.
اي حد بيتابع اللي بيحصل في العالم من حوالينا هيكتشف ان فعلا كل الدول مبهدلة المواطنين بتوعها وبتاخد ضدهم اجراءات في منتهى العنف، الا مصر هي الوحيده اللي بتطبطب على المواطن وبتحسس على مصلحته. وللي مش متابع يعني احنا ممكن نتطوع ونقول له ونقوم بدور الاعلام ابو ديل عشان نعرفه قيمه حكومه بلده. خد عندك مثلا من حوالي اسبوع كده الحكومه الاسبانيه دخلت على المواطن بمنتهى العنف والغشوميه وقامت مزوده مرتبه ومخفضه اسعار كل السلع والمنتجات، والحكومه الباكستانيه استفردت بالمواطن من كام يوم واجبرته انه يركب المواصلات العامه مجانا، والحكومه البرتغاليه زنقت المواطن في ركن وهاتك يا دعم في اسعار البنزين، الحكومه الفرنسيه بقى للاسف ما كفاهاش انها حرمه المواطن الفرنساوي من رغيف التموين وقررت تزود في العنف وخفضت له الضرائب والفواتير. انا سمعت ان المواطنين في العالم كله رايحين جايين على المستشفيات والوحدات الصحيه دلوقتي عشان يتعافوا من اثار العنف اللي الحكومات بتمارسه ضدهم، الله يكون في عونهم بجد. هيئه الارصاد، لا صحه لتاثر مصر بالعاصفه الدمويه.
هل العاصفه هتيجي علينا ولا ايه؟ وعايزين نعرف ايه هي العاصفه بالظبط.
خلينا نقول الاول ان دي مجرد اشاعه ومعلومه غير صحيحه تماما، احنا مش هنتاثر باي عواصف خلال الفتره الجايه، وبناكد على الساده المواطنين عدم الاستياق ورا الشائعات اللي بيبقى غرضها
احنا كده على طول ملناش في الطيب نصيب. أهو عاصفة زي دي لو كانت جت كانت هتقعد المواطنين في البيت غصب عنهم، ولا حد يروح ولا حد يجي ولا الحوجة لقرارات الإغلاق. ده غير إن الناس كانت هتبقى مشغولة بالعاصفة، وساعتها الحكومة كانت هتعرف تسلك لها كام قرار زيادة أسعار في وسط الدوشة كده من غير ما حد ياخد باله، ومش بعيد كانت تقطع الكهرباء يومين ثلاثة لحد ما العاصفة تخلص، وكل ما حد يفتح بقه ولا يفكر يعترض الحكومة تتحجج بالعاصفة. حاجات كتير فاتت الحكومة، يلا معلش تتعوض، والعواصف جاية كتير وجايت أكتر من رايحات. مصطفى ذمتبولي: مؤسسات العالم بتشيد بالإجراءات الاستباقية اللي مصر خدتها
بقدر الإمكان، لكن يعني تاني أنا بأكد إحنا بنحاول ناخد الموضوع بطريقة متدرجة، ويمكن يعني لو حضراتكم بتتابعوا اللي بيتكتب عن إن تقال مصر كانت من الدول اللي خدت إجراءات استباقية وما تأخرتش، ويعني يعني مؤسسات كثيرة بتشيد.
أنا برضو متأكد إن العالم كله منبهر جدا بالإجراءات الاستباقية اللي الحكومة المصرية خدتها. العالم تلاقيه قاعد متنح وفتح بقه ومش قادر يفهم يعني إزاي دولة ما حاربش اصلا ومفيش حد جه جنبها او داس لها على طرف تجري ترفع كل الاسعار وتظلم الشوارع وتقفل المحلات بالسرعه دي، مع ان الدول اللي بتحارب نفسها ما عملتش كده. معلش بقى العالم غلبان ما يعرفش ان الدوله عندنا طول عمرها سباقه بالشر، بتحب قوي تقدر البلاء قبل وقوعه وتاخد البلاء وهو طازه كده تاكله للمواطن في بقه. وبعدين افرضوا الحرب كانت خلصت قبل ما الحكومه تاخد اجراءات استباقيه وترفع الاسعار، كان مين هينفعها ساعتها؟ وكانت هتجيب حجه منين عشان تعاكن على المواطن وتخرب بيته؟ عشان كده كان لازم تلحق نفسها وتعمل اجراءات استباقيه بسرعه جدا قبل فوات الاوان. المشكله ان مدبولي بيتكلم بفخر عن الاجراءات الاستباقيه زي ما يكون رفع الاسعار وتظليم الشوارع ده انجاز، يعني حاجه العالم بيحسدنا عليها ومحدش قادر يوصلها غيرنا، وزمان حكومات الدول الشقيقه دلوقتي متغاظين مننا عشان سبقناهم وظلمنا الشوارع قبلهم. عشان كده انا بقترح نحتفل بالانجاز العظيم بتاع الاجراءات الاستباقيه ده ونعمل له نصب تذكاري في العاصمه الاداريه الجديده على شكل تمثال لمواطن مبتسم وهو ماسك في ايد جيركن بنزين فاضي وفي الايد الثانيه لمبه مطفيه. بالمناسبه حاج مدبولي، يعني اي حكومه في بير سلم في العالم تقدر تاخد نفس الاجراءات دي عادي جدا، بس محدش بيعمل كده لان الحكومات شغلتها ان لما يبقى فيه ازمه تدعم المواطن عشان ما يحسش بيها، مش تاخد اجراءات تضره. فاللي انت فرحان بيه قوي ده فشل، مش شطاره على فكره، انت فاهم الموضوع غلط خالص. احمد موسى: سعر البنزين في امريكا وصل ل 10 دولار للجالون.
ده بعض الولايات في امريكا، بعض الولايات وصل النهارده ل 10 دولار اليوم، بعض الولايات جالون النهارده. احنا امبارح بنتكلم على 6 دولار ولا 4 دولار، النهارده بنتكلم على 10 في بعض الولايات.
لا حول ولا قوه الا بالله. طب والرئيس هيسكت على الكلام ده؟ يعني هيسيب المواطن الامريكي يعاني في صمت كده؟ لا، لازم يتدخل وبقوه ويقدم النصيحه والمشوره لصديقه الرئيس الامريكي ويعرفه ازاي يتعامل مع الازمه بحنكه ومهاره ومن غير ما يزود العبء على المواطن. ما تخلينا في الاسعار بتاعتنا يا موسى، انت اخويا هتشيلنا هم الامريكان كمان. ومش هقول لك انت بتقارن ايه بايه عشان انت عارف كويس انك ضلالي ومدلس، بس ما تشطحش يعني لحد امريكا. شوف لنا دوله في مستوانا، موزمبيق مثلا. تصدق ما تنفعش برضو، دي لسه من يومين مسدده كل الديون اللي عليها صندوق النقد. بص ما تقارناش بحد، الدول كلها خيبتها السبت والحد وخيبتنا احنا ما وردتش على حد. مصطفى ذمتبولي: زياده الحد الادنى للاجور 1000 جنيه.
وبالنسبه للحد الادنى للاجور فتم التوافق على ان هو هيبقى 1000 جنيه، ده الزياده الحد الادنى للاجور.
اخيرا صبرتوا ونلتوا يا مصريين وجات لكم الزياده اللي ما كنتوش بتحلموا بيها. هو ده فعلا المبلغ اللي يكفي ويفيض ويساعدنا على مواجهه ارتفاع كل الاسعار وقفل المحلات وتظليم الشوارع وغلق مضيق هرمز. صحيح كل الاعلاميين والمسؤولين بقى لهم فتره بيمهدوا لنا لموضوع زياده الاجور ده، واكيد انها تبقى زياده قياسيه عمرها ما حصلت في تاريخ البني ادمين، بس مهما خيالنا سرح عمرنا ما كنا هنتوقع ان الزياده هتبقى 1000 جنيه بحالهم. لا بصراحه مالكش حق يا سياده الرئيس، حد يخض حد كده؟ طب كنت هتهلنا بالتدريج عشان ما نموتش من الفرح، يعني مثلا زود السنه دي 100 جنيه والسنه الجايه 200 وهكذا، كده كانت هتبقى معقوله شويه. انما 1000 جنيه طالعه واحده، دي حاجه اكبر بكتير من قدرتنا على الاحتمال. بس عموما يعني في خبرين مهمين قوي ممكن يهدوا الناس شويه قبل ما الفرحه تجننهم. الخبر الاولاني ان قبل الزياده الاخيره دي الحد الادنى للاجور في مصر كان 148 دولار، بعد قرار الزياده بقى الحد الادنى نفش واتضخم جدا وبقى 148 دولار برضو عادي جدا. الخبر الثاني ان اخر 10 قرارات بزيادة الحد الادنى للاجور مفيش مصنع ولا شركة في مصر طبقتهم اصلا، فعادي جماعة احنا زي ما احنا مفيش اي حاجة حصلت. فياريت محدش يتحرك ولا يقوم من مكانه تحت خط الفقر، عشان اللي هيقوم من مكانه مش هيلاقيه تاني. مصطفى بكري: وزارة البترول نفت ما تردد عن ارتفاع اسعار البنزين.
وفندت كل الاشاعات المنتشرة. البيان الصادر عن وزارة البترول قال ان كل الكلام اللي بيتقال عن رفع اسعار البنزين او اي منتجات بترول المقبولية ابتداء من يوم الخميس مش صحيح بالمرة. وادي النهاردة الخميس
هم ونزح من على قلبنا. احنا كنا قلقانين جدا من الإشاعات المغرضة بتاعت رفع الأسعار دي، بس لأننا بنثق في وزارة البترول وبنصدقها زي ما بنثق في سيادة الرئيس بالظبط، فأول ما سمعنا خبر النفي اطمننا على الآخر وأعصابنا هديت وجالنا حالة انشكاح وسعادة غير عادية، وعرفنا أن الزيادة قادمة لا محالة. هو يعني ممكن بس يبقى فيه فرق في التوقيت مش أكتر، يعني ما كانش الخميس ده يبقى الخميس اللي بعده. وإحنا هنروح من بعض فين؟ الحكومة موجودة ومصلحة المواطن موجودة وكله جاهز. مصطفى ذمدبولي، هنسمع الفترة الجاية عن اكتشافات بترولية هتساعد في حل مشكلة الطاقة وتقليل فاتورة الاستيراد
من هنا جوه مصر. والحقيقة كل اللي ما تم عرضه هو حاجات مبشرة جدا، وإن شاء الله يعني على مدار الفترة القادمة نبدأ يعني نسمع أخبار جيدة في هذا المجال من مزيد من الاكتشافات في خلال الفترة الجاية اللي هتساعد على تأمين منظومة الطاقة جوه مصر وبتقلل تدريجيا من فاتورة الاستيراد.
حقيقي إحنا يعني في أمس الحاجة لاكتشافات غازية وبترولية جديدة تخرجنا من الأزمة الصعبة دي وتحل مشكلة الطاقة من جزء. تخيل كده لو في يوم من الأيام ربنا كرمنا ولقينا حقل غاز كبير قوي وسميناه أي اسم عشوائي كده ويكن ظهر مثلا، أكيد إنتاج الحقل ده هيخلينا نحقق الاكتفاء الذاتي، وساعتها هنبطل نستورد غاز من إسرائيل ومش هنبقى تحت رحمة الصهاينة، وهننسى بقى أزمات الكهرباء وحوارات تخفيف الأحمال، ومش هنضطر نقفل المحلات ونظلم الشوارع. نتمنى إن الحلم الجميل ده يتحقق على أرض الواقع ونلاقي حقل الغاز المعجزة ده بسرعة. بقشة تديه الدولة تدفع 59 جنيه دعم لكل لتر سولار.
لما بيروح يتنقل بشاحنات إلى محطات البنزين كل دي تكاليف بكام؟ طن السولار قبل الأزمة دي كان ب 556 أو 565 للطن.
ما هو طيبة قلبها دي اللي موديها في ده الصراحة. افضلوا انتوا كده دلعوا في المواطن لحد ما يركب الدولة ويدلدل رجلي. 59 جنيه بحالهم ليه؟ هو مال سايب من هنا ورايح تدفعوا المواطن الطقطقين تعويض عن السنين اللي كان متمرمغ فيها في خير الحكومة، وكمان سايق العوج ومش عاجبه انها بترفع عليه الاسعار. هو خس عليه حاجة، ما هو بياكل فئة محلولة. هي الحكومة دي بتصرف علينا من جيب ابوها ولا كنش بتشتغل في الفاعل عشان توفر لنا حق السولار والبنزين؟ ما كله من فلوسنا فقشت. انتوا بتزلون على ايه مش فاهم انا؟ خلاص يا حبيبي، ايه رأيك نشيل ده عند يرتاح ده من ده، سيبونا مننا لنفسنا، احنا اللي هندير مواردنا بمعرفتنا، مش عايزين من الدولة اي حاجة، خليها تعتقنا لوجه الله. مصطفى ذمدبولي، بالاكتشافات الجديدة هنوصل للاكتفاء الذاتي في الطاقة سنة 2030.
هم التزموا بارقام كبيرة جدا والحمد لله، ارقام كبيرة في الاستثمار في هذا القطاع تحديدا، في مجال الاستكشاف، في مجال الانتاج، في كل المشروعات في خلال الفترة الجاية اللي يؤهل مصر بالارقام اللي بقت النهاردة واضحة، منهم ان احنا فعلا نستطيع ان نصل الى مرحلة اكتفاء ذاتي على 2030.
ما بلاش حاج مدبولي حوار الاكتفاء الذاتي ده، عشان كل ما بتقولوه البلد بتكفي على وشها وبيحصل انكفاء ذاتي. نفس الكلمتين دول السيسي قالهم وقت اكتشاف حقل ظهر، ومن يومها لحد دلوقتي ما شفناش يوم حلو. سمو الزعيم اللي معاه البركة أول ما حط إيده في الحقل بوظه ونسف إنتاجه وخرجه من الخدمة قبل ما يدخلها أصلا، وبعدين لبس شورت وفانيلا وجاب فينا جون وراح استورد غاز من الصهاينة وحطينا تحت رحمته، ومن بعدها عينينا ما شافتش إلا قطع النور وتخفيف الأحمال وتظليم الشوارع. عموما يعني نتمنى لو لقينا اكتشافات جديدة واعترنا على حقل غاز يحقق لنا الاكتفاء الذاتي نحاول نتدارك الأخطاء اللي وقعنا فيها مع حقل ظهر النحس ده. أول حاجة نعملها إننا نختار له اسم حلو كده مليان خير نسميه حقل الفتاح العليم مثلا، أكيد ساعتها البركة هتحل عليه وهيطلع غازات من كل حتة بالظبط زي الغازات اللي سيادة الرئيس بيطلعها في وشنا كل ما يمسك الحديد. فقشة تديه، حتى الدول البترولية والغنية زي الإمارات رفعت أسعار البنزين.
درهم بقى 3.59، وفي حاجه جت ب 2.40 بقى 3.20، في حاجه 1.97 بقى 2.72. الدرهم الاماراتي بحوالي 13 14 جنيه، يعني بحوالي 50 جنيه ابراهيم مش كده؟ يعني تقريبا اللتر بحوالي تقريبا اللتر البنزين في الامارات تقريبا حوالي 50 جنيه تقريبا. يعني انا بقول
يلا معلش الله يكون في عونهم، ما شاء الله اعلام الدربوكه ماشي على السكريبت بالمسطره وبينفذ تعليمات ذمدبولي بحذافيرها، ما سابش دوله البنزين زاد فيها الا وجاب لنا قرارها. وزي ما انتم شايفين كده فضله تكة ويذرف الدموع حزنا وتأثرا على حال المواطن الإماراتي الشقيق، اللي يعني سعر لتر البنزين عنده وصل لخمسين جنيه، ده على اعتبار ان الجنيه ده عملة يعني، مع ان البنزين في الإمارات زاد درهم واحد مفيش غيره، وحتى لو زاد اكتر من كده فهل مستوى الدخل في الإمارات زي مصر؟ خلاص فقشت، خلي الحكومة تقبضنا بالدرهم الإماراتي واحنا راضين بالبنزين ابو 3 درهم ده وامرنا لله، ولو فتحنا بقنا يبقى الكلام ليكوا عم. مصطفى ذمدبولي، بطلب من المواطنين يقللوا المشاوير والحركة اللي ملهاش لازمة عشان نرشد الاستهلاك
الى يعني مرحلة ان يبقى عندنا ازمة في هذا الامر. عايزين ان احنا كمواطنين نستشعر من دلوقتي ونقلل بقدر الامكان المشاوير او الحركات اللي ممكن ما تكونش ليها لازمة. يعني انا بقولها بمنتهى الوضوح، لازم كلنا نستشعر ان الفترة دي عايزين بقدر الإمكان يعني نستوعب ونساعد بعضنا علشان
حقيقي من أكتر العادات السيئة اللي موجودة عند المصريين ومستحيل تلاقيها في أي شعب تاني إنهم مصممين يتحركوا ويروحوا مشاوير رغم إن الموضوع ده بيضر الدولة جدا وبيكلفها مبالغ طائلة. ما هو أنت عشان تروح مشوار بتركب عربية أو مواصلات عامة وده بيستهلك كميات مهولة من البنزين والسولر، ولما بتتحرك أو تمشي على رجلك بتبذل مجهود وبتفقد سعرات حرارية فبتجوع وبتضطر تاكل، واكلك ده بيكلف الدوله برضه. عشان كده انا بقترح ان الحكومه توقف الناس في الشوارع بشكل عشوائي، والمواطن الندل اللي تلاقيه رايح مشوار تقبض عليه دغري. والاحسن بقى اننا زي ما قفلنا المحلات نقفل المواطنين كمان، كل يوم الساعه 9 نحط على كل مواطن قفل مسوجر يمنعه من الحركه، وبكده نقدر نوفر مبالغ ضخمه جدا للدوله تساعدها على عبور الازمه الصعبه دي. نائب رئيس الهيئه العامه للبترول سابقا البقاء لله في حقل ظفر، وديه انت بتاع بترول مش غاز.
انتاجه طبيعي. مره اخرى، حقول الغاز في المياه العميقه لا يتم التعامل معها بعنف، تم سحب كميات كبيره دون حساب، تسرب المياه، تسربت المياه الى التجويف ما ادى الى انسداد الفجوات التي تغذي الحقل، وقبله خرج حقل رشيد عن الخدمه بسبب الاهمال. ده مين؟ ده مدحت يوسف. مدحت يوسف كان نائب رئيس العامه للبترول، وعلى فكره ملوش علاقه بالغاز. على فكره المهندس او الكيميائي مدحت يوسف ليس له علاقه من قريب او بعيد بالغاز، مش بتاع غاز، مش متخصص في الغاز، فبالتالي بيهرف بما لا يعرف.
صراحه يعني اسوء حاجه في البلد دي ان في ناس كتير قوي مصممين يفتوا ويهروا في اللي ما لهمش فيه. مش فاهم انا بصراحه ليه ما بنحترمش التخصص. يعني واحد كان حيالله نائب رئيس هيئه البترول بيتكلم في الغاز ليه؟ ايه علاقه البترول بالغاز؟ هو صح هما الاثنين تبع هيئه واحده ووزاره واحده ويعتبروا تخصص واحد اصلا برضو، بس ده مش مبرر. المفروض اللي يتكلم عن الغاز ده يبقى واحد بتاع انابيب مثلا، او فني بوتاجازات، او دكتور مخ واعصاب، او صاحب كشك حاجه ساقعه. ما هو الحاجه الساقعه دي مياه غازيه، وده معناه انه بيفهم في الميه والغاز. انما رئيس هيئه البترول ايه علاقته بالموضوع؟ وبعدين معلش يعني انت تقصد ايه بالكلام الماسخ ده؟ هو عشان حقل ظهر انتاجه وقف وبقينا بنستورد غاز من اسرائيل يبقى سياده الرئيس هو اللي بوظه واهمله وشغله غلط؟ لا على فكره بقى، مش شرط خالص. ما جايز الحقل هو اللي كسلان ومش راضي ينتج بمزاجه، وجايز الاخوان هم اللي سحبوا الغاز من خرموه من تحت مثلا لحد ما فضي، او رموا فيه قرص فحم عشان الغاز اللي جوه يخرج والبلد ما تستفدش منه. ده كلام المتخصصين اللي بجد، فيا ريت نحاول نحترم التخصص شويه. مصطفى ذمدبولي، لو اسعار الوقود العالميه زادت الفتره الجايه بشكل غير مسبوق هنضطر ناخد اجراءات اصعب.
دي هذه الازمه، لان حضراتكم شايفين الارقام، لو لا قدر الله حصلت اي مشكله وابتدت الاسعار تزيد عن اللي هي موجوده فيه هيبقى لينا اجراءات ثانيه اكيد اصعب، اكيد اصعب. لو ابتدت اسعار الوقود تزداد بصوره غير مسبوقه زي التقديرات المتشائمه اللي بتقول هتعدي 150 وتصل الى 200 وممكن تتجاوز ال 200، لا هيبقى عندنا اجراءات اكثر صعوبه جدا من هذا.
اهو ده بقى الكلام اللي يزعل بجد. لا معلش حاج مدبولي، مش احنا اللي نحط نفسنا تحت رحمه سعر البترول العالمي ونستنى لما يرتفع عشان ناخد اجراءات اصعب. الاصول ان الحكومه يبقى عندها شخصية مستقلة وتاخد إجراءات أصعب من دلوقتي، ما تسيبش سعر البترول هو اللي يتحكم فيها زي ما عملت في حوار الحرب كده. لما لقت إننا ما بنحاربش راحت رفعت الأسعار وظلمت الشوارع وقفلت المحلات وخدت إجراءات كأننا بنحارب بالظبط ولا الحوجة للحرب. وبالمناسبة دي بقى محتاجين نعرف يعني إيه هي الإجراءات اللي الحكومة مجهزاها وعمالة تمهد ليها وتحوم حواليها من دلوقتي ومستنية بس إن سعر البترول يتحرك خطوة كمان عشان تفرقعها في وشنا وتطلع تجري. ناويين على إيه بالظبط؟ هترفعوا سعر البنزين 10؟ ولا هتقطعوا الكهرباء عن البيوت زي ما عملتوا في الشوارع؟ ولا تزودوا الفواتير؟ ولا هتقفلوا علينا أبواب البيوت من بره وتحبسونا جواها لحد ما الحرب تخلص؟ ولا هتعملوا إيه؟ قولوا ما تتكسفوش. مصطفى بكري السيسي بيتابع كل حاجة وبيعرف مين الوزير اللي رد علينا ومين اللي ما ردش.
شكل الناس، وفي أجهزة رقابية في البلد، وفي دولة، وفي رئيس بيتابع وبيشوف البرامج وبيشوف التلفزيون وبيعرف كل كلمة بتتقال. مين الوزير اللي رد واستجاب لمشاكل الناس؟ مين الوزير أو المحافظ اللي مكبر دماغه مش عايز يتكلم؟
احنا عشمنا في الرئيس أكبر من كده. أنا شايف إنك تطلب منه يتنكر في صورة عابر سبيل من السنبلاوين وياخد معاه تابعه أفة ويلفوا المحروسة من شرقها لغربها لتفقد أحوال الرعية، وبعد معرفة مشاكل الرعية ودراستها يطلع على الحي الحكومي في العاصمة الجديدة وهو متنكر برضه عشان يشوف بنفسه ردود السادة الوزراء على شكاوي المواطنين. ده إذا عرف يدخل لهم بقى ساعتها ممكن يضطر يكشف عن شخصيته، بس محدش هيصدقه فيتقبض عليه ويتحول لمحاكمة عسكرية بتهمة الخيانة العظمى وانتحال صفة وشخصية رئيس الجمهورية، ويختفي قسريا أو يتعذب في السجن لحد ما يقول حقي برقبتي، ونبقى ضربنا عصفورين بحجر واحد وخلصنا منك أنت والسيسي. مصطفى كامل، إذا كانت إضاءة منزلي سببا لجوع أسرة زميل لي بالموسيقى أو عاملا بمقهى فأنا متنازل عنها. هي لفتة جميلة جدا بصراحة من الفنان مصطفى كامل، بتعبر عن شعور وطني جارف. يعني حقيقي لو كل مواطن استغنى عن إضاءة بيته وعاش في الضلمة ما فيش حد في البلد هيجوع ولا هيبات من غير عشاء. فيا ريت السادة المسؤولين ما يحرموش الفنان من التضحية الجميلة دي. لازم يتحركوا بسرعة ويلبوا طلبه ويقطعوا عنه الكهرباء والنت كمان، يعني يكون احسن والله عشان يطبل في الضلمة كده مع نفسه ما حدش يحس بيه. وبجد لو الدولة عملتها في مصطفى وقطعت عنه الكهرباء والنت، كلنا هنحتفل بيها ونغني لها من قلبنا تسلم الايادي. فقشت ديهي عن شائعات الفراوله المسرطنه، لو اللي بيكتب بوست غلط يدفع ربع مليون جنيه غرامه، مش هتتكرر.
لازم ننتبه، لازم يبقى قبل ما اكتب بوست ولا انقله ولا اشيره لازم اراجع نفسي عشان عارف لو غلط هخش السجن، هدفع فلوس. اللي بيعمل بوست غلط لو دفع ربع مليون جنيه غرامه والله ما هتتكرر تاني، اقسم بالله. لو حد من اللي بيكتب الكلام الفارغ الكذب دفع غرامه مش سجن، بلاش سجن عشان ما يجيش يقول لك
ربع مليون جنيه. دي احنا هنحتحت مليون مقفول ودولار كمان مش جنيه. بتعجبني جدا افكار فقشت، افكار خلاقه وفي نفس ذات الوقت خارج البلاص كومبليتلي، تحسها طالعه من نفس ذات البلاص اللي تخرج منه افكار السيسي. يعني مثلا شوف عدد المشتركين على فيسبوك قد ايه، لو نصهم بس بيكتب بوستات اشاعات وطبقنا عليهم حوار الغرامه ده، البلد هتلم مبلغ وقدره، ونسد بقى الفجوه الدولاريه ونعمل فجوه دولاريه جديده على نظافه. احسن الفجوه اللي عندنا دي ادمت قوي وريحتها كم كمت وما تلقش خالص بالجمهوريه الجديده اللي سياده الرئيس بيحلم بيها. فقشت الديهي اعترافات علي عبد الونيس كانت واضحه للجميع، وبقول له يا علي مراتك كادر اسوأ منك.
بقول له يا علي، هو سامعني علي، هو في السجن علي اعتقد. بقول له يا علي ده مراتك كادر اسوأ منك، اقذر منك. يعني علي عبد الونيس ده قذر وقاتل ومراته كادر اسوأ واقذر منه، فبالتالي يعني اعترافاته كانت واضحه امام الجميع.
للاسف يعني مرات علي عبد الونيس فعلا كشفت نفسها واتضح انها ارهابيه اكتر منك، والدليل على كده انها زعلانه على جوزها وبتدافع عنه وبتقول انه اتخطف وتعذب، ودي حركات اخوان واضحه جدا. يعني دي لو ست مصريه اصيله بجد وبتحب بلدها كان المفروض هي اللي تبلغ عنه وتسلمه للاجهزه الامنيه المصريه، بدل ما يتعبوا نفسهم ويضطروا يدوروا عليه ويخطفوه ويعملوا شغل العصابات ده. وبعدين انا مش فاهم انتوا عاوزين ايه، ما الراجل اعترف بكل جرائمه على الهوا وبكامل حريته وبدون اي ضغط. طبعا صحيح هو اتخطف واختفى قسريا 6 شهور قبل ما يعترف، بس ده مش معناه خالص انه اتعذب أو أجبر على الاعتراف. ما جايز في الست شهور دول كان مشغول مش فاضي يعترف، ولما لقى عنده وقت طلب من السادة الضباط أنه يطلع يعترف بجرائمه بمحض إرادته عشان يرتاح من عذاب الضمير. بتحصل يعني عادي، مش فاهم أنا بتشككوا في إيه. العميد سمير راغب: أمريكا تفتخر للهيومن انتليجنس اللي هي المخابرات البشرية.
ده يقول لك يعني مش ممكن ده جهاز مخابرات. اولا ضعف اعتبارك ان امريكا ليس لها اللي بيسموها هيومن انتليجنس اللي هي المخابرات البشرية، اللي هو عملاء مخربين ناس على الارض، لكن هي شاطرة. امريكا عندها امكانيات الكترونية، عندها ساتلايت كوميونيكيشن، عندها ساتلايت ريكونيسنس، يعني تكشف بالجو وبالاجهزة.
انجليزي ده مرسي بسم الله ما شاء الله. واضح ان الاكاديميه العسكريه عامله مجهود جبار، وكورسات اللغه اللي بتعملها جابت نتيجه ملحوظه، بقى في تطور غير عادي في مستوى الساده الضباط. هو بعيدا عن الترجمه بتاع سياده العميد، يعني الواحد اتاثر جدا. معقول امريكا ما عندهاش مخابرات بشريه؟ دي كارثه. احسن تكونوا فاكرين الموضوع بسيط يا اخوان، دول كده ما عندهمش واحد زي ادهم صبري ولا حتى رأفت الهجان. طب دول مقدور عليهم، ممكن نعمل زيهم بالذكاء الاصطناعي. لكن واحده زي الايقونه الاستاذه ناديه الجندي دي مفيش برومبيطه تقدر عليها. لا امريكا مالكيش حق، لازم تهتم بالعنصر البشري شوي. احنا ممكن نبعت لك بعض الكوادر من عندنا، يلا زيك عن صحتنا وعافيتنا. نبعت لك احمد عز ولا امير كراره، الاثنين كانوا عاملين شغل عالي في مسلسل راس الافعى، ولا اقول لك خد السيسي اهو ده راجل مخابرات على حق. فقشت الديهي عبد الناصر سلامه متصور مع مرسي وكان احد ابواق الاخوان.
عرفاته كانت واضحه امام الجميع. يطلع انس حبيب في بيان بتاعه بيقول لك الاسير المختفي قسرا علي عبد الونيس بعد ما تم اسره واختطافه من دوله نيجيريا في شهر 8 اللي فات، ثم ظهر مؤخرا في مقطع فيديو بثته وسائل الاعلام واننا المحتفى.
ادي يا عم عبد الناصر سلامه اللي بيشكك في الدوله المصريه وبيقول على السيسي ديكتاتور، طلع متصور مع مرسي، وده طبعا اكبر دليل على ارهابه وخيانته. عشان كده انا شايف ان جه الاوان بقى ان البلد تنضف وتتطهر وتخلص من كل الارهابيين والخونة اللي ليهم صور مع مرسي، زي وزير الدفاع اللي كان موجود وقت الاخوان مثلا وكان بيتصور مع مرسي برضه وبيشتغل معاه وبيعظم له في الروحه والجايه ويقول له تمام يا فندم. لو قدرنا فعلا نخلص من الخونة دول في اسرع وقت البلد احوالها هتتحسن، مش هيفضل فيها الا الوطنيين بجد. مصطفى بكري: كلنا بنحب البلد وكلنا بنثق في الرئيس.
واحد فينا معرض للموت في سبيل هذا البلد، ضابط او جندي او اعلامي او صحفي، كلنا بنحب البلد دي وكلنا عندنا ثقه في سياده الرئيس. اللي يرى تاريخ الراجل ده ويعرف ويشوف على الواقع يقول ثقه ليه. لكن برضه
هو في حاجه مهونه علينا دنيتنا غير اننا واثقين في سياده الرئيس، واثقين انه هيفضل يكفر في سيئاتنا وسيئات اللي خلفونا لحد يعني ان شاء الله ما نروح لربنا خالصين مخلصين ما عليناش ولا ذنب. ده احنا هيبقى لنا حسنات كمان، يعني هو اللي بيعمله فينا ده شويه، ده اللي المصريين شافوه في عهده الميمون ما شافوش زيه من ايام مينا موحد القطرين. لا تقول لي بقى فرس ولا رومان ولا تتار، لا السيسي خد السوكسيه كله، كوكتيل من الظلم والقمع المصفى لاخر قطره، وفوقهم غلاء معيشه وضرائب باهظه، ده غير الرشوه والفساد واللازم منه. السيسي في اتصال لبوتين: روسيا قادره بما لها من تاثير على وقف الحرب.
يمكن كمان سياده الرئيس اشار في هذا الاتصال الى ان روسيا بما لها من وزن
وقدرات على المستوى الدولي قادرة على التأثير في اتجاه
لا ما ترسى على بر بقى رياسة. انت مش لسه من يومين قايل لترامب ان هو الوحيد اللي يقدر يوقف الحرب؟ حالا كده لاحظت كلامك وبقت روسيا اللي هي بوتين يعني هو كمان قادر يوقف الحرب؟ منك لله شيخ، هتخلي المجنون ترامب يحطنا في دماغه؟ وده لو بعت لنا مسيره واحده بس من اللي بيبعتهم على ايران هيجيب البلد عليها وطيه. ولا كون قاصر عشان تخلص على الشعب، ما انا عارفك نفسك ومنى عينك تصحى من النوم تلاقي نص الشعب غار في داهيه والنص التاني بيشاور عقله. فقشه تديه لنائب رئيس الهيئه العامه للبترول، ايه ضغطنا على الحقل ده؟ الموضوع مش عضلات، وعيب يتقال الكلام ده.
هذا القطاع العريق المحترم اللي فيه كفاءات محترمه انك تطلع تقول هذا الكلام دلوقتي. ده انت عارف ان عندنا شريك اجنبي او شركاء اجانب ايني وغيره معانا في الاداره، لا يمكن ان الاجانب يسمحوا ان احنا نتجاوز في حاجه بهذا الشكل اللي انت بتقوله. قال يعني ضغطنا عليه، هو الموضوع مش عضلات يعني، الموضوع عيب ان يتقال هذا الكلام.
ايوه فعلا، ايه كلام الناس اللي مش متخصصين خالص ده؟ ايه ضغطنا على الحقل دي؟ كنا بنطلع منه غاز غصب عنه يعني ولا ايه؟ ولا كنا بناخد منه الغاز تحت التعذيب؟ ولا كنا بندوس على بطنه عشان يخرج غاز من حته تانية في جسمه؟ ده كلام يخشش العقل الصراحة خالص. عشان كده انا بقترح نجيب حقل ظهر في لقاء تلفزيوني ونخليه يقول لنا على الهواء ان مفيش حد ضغط عليه ولا خد منه الغاز غصب عنه، وبالمرة يقول لنا ان الارهابي علي عبد الونيس هو اللي بوظه ووقف انتاجه. دي فعلا الحاجة الوحيدة اللي هتوقف المهزلة دي وهتخلي كل واحد يحط لسانه في بقه ويكتم. التعليم تستهدف ادراج الثقافة المالية في المناهج الدراسية.
نفسي بالطالب بعض المعارف ومفاهيم الأساسية في حوالين كيف يتعامل مع المال بشكل ذكي في الحياة اليومية، اللي احنا نكسبه مهارات بتساعده على فهم كيف يمكن اكتساب المال وصرف الأموال وادخارها واستثمارها بطريقة صحيحة، ومن ثم احنا مش هندي للطالب معارف متقدمة في المال
يا سلام. أخيرا التعليم بدأ يستجيب لتوجيهات سيادة الرئيس ويطور المناهج التعليمية بحيث تبقى متسقة مع التغييرات الاجتماعية والثقافية اللي بتحصل في العالم كله. طبعا انتوا الفضول هيموتكم دلوقتي، عاوزين تعرفوا تطلع ايه الثقافة المالية دي بالصلاة على النبي كده. تعليم الطلاب مفاهيم البورصة والمعاملات والادخار والاستثمار وكده يعني، وده عشان نطلع جيل واعي عارف قيمة القرش وقادر على إدارة الموارد والمشروعات زي سيادة الرئيس كده بالظبط. هو أي نعم يعني موارد البلد اتباعت والمشروعات كلها فنكيش وما عادش حالتنا أموال، بس ده ما يمنعش إننا نغرس في الطالب المصري هذا النوع من الثقافة. ولا عاوزين العالم ياكل وشنا ويقول إن ما عندناش ثقافة مالية بجملة خرب التعليم؟ فاشت الديه لنائب رئيس الهيئة العامة للبترول سابقا، أنا مش مصدق واستفدت إيه لما قلت كلام غلط؟
وأنت عايز تطلع في الصورة؟ أنا مش قادر أصدق يعني. أنت يا باشمهندس استفدت إيه لما قلت كلام غلط؟ قلت كلام غلط، كلام فنيا غلط، كلام مش صحيح، كلام خلى الناس في البترول بيضحكوا عليه.
أنا برضو مش مصدق دي بصراحة. إزاي ممكن مسؤول سابق يجيله قلب يقول الكلام العلمي المتخصص ده في الظروف اللي البلد فيها؟ ده لو انسان وطني بجد يعني المفروض لما يعرف ان السادة المسؤولين بوظوا حقل ظهر ووقفوا انتاجه وعملوا كل المصايب دي يحاول يتصرف بسرعة ويداري على فسادهم، يروح مثلا يجيب ملاية من بيته ويغطي بها الحقل عشان يستر عليه ومحدش يعرف انه باظ، او يتصرف في شوية غاز من اي حتة ويرميهم جوه الحقل عشان الناس تفتكر انه لسه شغال وبينتج. يا ريت نتعاون كلنا مع بعض كده ونحاول على قد ما نقدر نخبي الفساد والاهمال ونكنسهم تحت السجادة عشان البلد تقدر تعدي من المرحلة الصعبة دي. مصطفى بكري، لو باب المندب اتقفل مصر هتدفع الفاتورة.
ممكن برضو اغلاق المضيق وارد في لحظة ما، طب مين اللي هيدفع الفاتورة؟ مصر هتدفع الفاتورة لو اتحاصر، لو ضيق الخناق على مضيق باب المندب وما راحتش سلاسل الامداد وما راحتش البترول وما راحش مصر، ده اكيد مصر بتخسر يا جماعة.
مش محتاجة يعني، مصر بتصحى كل يوم الصبح وتقعد تدور على المصايب اللي حصلت في الكوكب عشان تتأثر بيها، ولو ما لقيتش مصيبة بتتأثر برضو عادي جدا، ويظهر كده ان حوار المضايق ده جالها على الطبطاب. تقولش المضايق دي بتقفل على صباع السيسي، فما صدقت بقى ومن هنا ورايح هتمسكها لنا تلكيكه، وكل ما انايه ميه تقفل في ايوتا حته في الكره الارضيه هتطب لنا سكته. احنا ناقصين يا بكري، هو احنا قادرين على قفل مضيق واحد لما بتفسر في وشنا بالتاني؟ ما تبقاش بومه زي اللي طلقك علينا. عموما مضيق باب المندب مقدور عليه، لو قفل يبقى ديتها هنبعتك انت وشله الطبالين في مهمه وطنيه وهنخليكوا تلبدوا قدام المضيق لحد ما يفتح، وان شاء الله ما ترجعوش تاني. دكتور ثروت الخرباوي يكشف كيف تم استقطاب الارهابي علي عبد الونيس وانضمامه لجماعه حسم.
واحد من قيادات حركه حسم اللي هو علي محمود محمد عبد الونيس تجيبه، وده ارهابي خطير جدا.
من الحاجات اللي بتميز ثروة الخرباوي وصعبة تلاقيها في مطبلاتية كتير يعني، انه بيفضل مركون في الفريزر بالسنين، بس اول ما بيجي وقت عصفورة الاخوان والمخبر اللي مشغله بيحتاجه بيلبي الندى على طول وبيفك بسرعة ولا أجدعها فرخة بيضة مجمدة، وبيطلع يكرر نفس الكلام اللي بقاله 13 سنة بيقوله عن الإخوان الإرهابيين وحركة حسم وأنفاق غزة والتنظيم السري. ده ما شاء الله ما بيحتاجش حتى يفتكر أو يراجع السكريبت، هو بيخش الاستوديو ويشوف اتقبض على مين النهاردة ويقوم حدف عليه كل الاتهامات إياها دغري، وبعد ما بيخلص نمرته بيلم وراكه وجناحاته وكبده وأوانصه ويجري يخش على الفريزر تاني على طول. مطبلاتي تحت الطلب زي ما بيقول الكتاب. أحمد سالم أهالينا في الخليج ليس لهم أي دخل في الحرب ولا يجب أن يتحملوا ويلاتها.
شددت الضرب يوم الاثنين وضربت محطات طاقة حسب التهديدات الإيرانية أن إيران سترد بالمثل على أهالينا وحلفائنا في دول الخليج اللي يعني ما لهمش يعني ذنب في هذا الدمار. ناس عاشت طول عمرها في أمان وسلام وزج بها في حرب ليس لها فيها ناقة ولا جمل زي ما نقول. فربنا ينجي ويسلم أهالينا وتنتهي هذه الحرب على.
طب وأهالينا في مصر ما لهمش نصيب من طقم الحنية ده؟ ما احنا زينا زيهم ده، احنا بنعاني أكتر منهم وطفحين ويلات الحرب وشاربين المر من كعنا. الإعلام بتاعنا عامل زي القرع يمد البر، وكل ده عشان يرضوا الكفيل. وبرضو يا أخي مش عاجب، والكفيل حرنان عليهم على الآخر ونازل تلقيح من تحت لتحت عن مصر اللي ما دعمتش الخليج ولا وقفت جنبه في أزمته. مش عارفين نقنعهم إزاي إن السيسي فنجاري بق ما حلتوش غير الكلام، والهري بتاع مسافة السكة ده كان طق حنك والله. بالكم هو لو كان جه في باله إن هيجي يوم والخليج اتضرب ما كانش اتسحب من لسانه وقال الكلمتين دول. فما تعملوهاش حكايه بقى، الجلاله خدته وفتح صدره وقال مسافه السكه، وساعه الجد خلع عيل وغلط هتقفوا له على الوحده. ثروه الخرباوي، الامن المصري ايديه قدرت توصل لافريقيا وستستطيع ان تصل الى بلاد اخرى ان شاء الله.
فيجي يتقبض على علي عبد الونيس الحمد لله حي، لكن يكشف ده ايه؟ ان الامن المصري دي قدرت توصل الى افريقيا وستستطيع ان تصل الى بلاد اخرى ان شاء الله، علشان الناس الذين ظنوا انهم يعيشون في ملاذات امنه.
لا توجد ملاذات امنه في اي مكان في العالم،
انتهى الامر. تعرف دلوقتي يا استاذ،
عايز اروح بقى على اوروبا.
حاجه تشرف بجد ان الاجهزه الامنيه المصريه الباسله تبقى على هذا القدر من الكفاءة، وبقت تقدر توصل للإرهابيين والخونة في عمق أدغال قارة أفريقيا. وده يعني يدينا أمل كبير إن ممكن جدا في يوم من الأيام الأجهزة دي وهي سرحة في قارة أفريقيا تعس على الإرهابيين تخبط بالصدفة في سد النهضة وتسأل عنه كويس. أكيد لما هتعرف إن السد ده هو اللي خد مننا مية النيل وإن خطره على الأمن القومي المصري الله يرحمه يعني أكبر بكتير من الإرهابيين، مش هتسكت وهتتعامل معاه بمنتهى العنف. مش بعيد تخطف السد من قلب أثيوبيا وتبعته على مصر في شوال وتخليه يطلع يعترف على نفسه زي ما عملت مع علي عبد الونيس كده. مش فاهم الصراحة يعني إيه الإنجاز اللي يدعو للفخر في إن دولة شحاتة ومديونة ومستبدة تعمل شغل العصابات الرخيص ده وتطلع تجري ورا المعارضين في كل حتة في العالم عشان تخطفهم وتعذبهم. دي جريمة تكسف على فكرة، تخلي العالم كله يتف في وشنا. الروائية سارة عبد الوهاب، الجن عندهم أطباء ومهندسين ومدرسين.
طب الجن مثلا لو ليهم شغل حياتهم العمليه، ايه هي حياتهم العمليه؟
الجن زيه زينا بالظبط تاني في العمل، عندهم اطباء، عندهم مهندسين، عندهم عباقره، عندهم علماء، عندهم بيدرسوا العلوم اللي عندهم. انا لسه عامله فيديو، يا ريتكم كنتوا جبتوا الفيديو اللي انا كنت عاملاه.
الحمد لله ما قالتش ان عندهم رؤساء جمهوريه، كانت تبقى واقعه سوده. افرضوا واحد منهم مصر حليت في عينه، ما انتوا عارفين بقى مصر مستهدفه والعوالم العلويه والسفليه والمرئيه والغير مرئيه بتتامر عليها. مش ساعتها الجن ابن الجن اللي بيشتغل رئيس جمهوريه كان هيلبس سياده الرئيس ويعفرته لنا اكتر ما هو متعفرت. ده كل العمايل المنايله اللي بيعملها فينا دي وهو انسان عادي، امال لما يتلبس هيعمل فينا ايه؟ ومش بعيد الجن عقله كان يوزه يخطف الرئيس وياخده لعالم الجن ويحبسه في بحر الظلمات. الحمد لله كنا نروح في داهيه، بس ربنا ستر وابليس بذات نفسه هو اللي بيحكمنا. نائب رئيس هيئه البترول السابق مع عمرو اديب، انا ما قلتش ان حقل زهر مات والحقل شغال وبيحقق اكبر انتاج في مصر
تبع مجله المصر.
لا طبعا
انما حضرتك لم تشر من قريب او بعيد ان الحقل قد مات وانه الحقل ما فيهوش فايده وانه الحقل انتهى.
لا يا استاذ عمرو، حقول الكلام ده، الحقل شغال وهو اكبر حقل انتاج غاز طبيعي في مصر حتى يومنا هذا، هو اكبر حقل بينتج غاز في مصر. ازاي اقول الكلام ده؟
للاسف يعني في ناس كتير قوي ممكن يتخيلوا ان الاجهزه الامنيه هي اللي هددت الراجل واجبرته انه يرجع في كلامه اللي لسه قايله امبارح، بس ده مش حقيقي طبعا خالص. هو تلاقي بس شاف حقل ظهره وهو نايم شوية ساعة الظهرية فاختلط عليه الأمر وافتكره ميت، بس لما عرف الحقيقة واكتشف أن الحقل حي يرزق وصاحي وبينتج طلع قال كده بمنتهى الشجاعة وبكامل إرادته الحرة المستقلة. عموما ألف بركة يا دكتور أنك رجعت لعقلك وعرفت أن الحقل لسه عايش، وألف بركة أن أنت كمان لسه عايش لحد دلوقتي والله. بس ياريت بقى تتعلم من غلطك وبعد كده تبقى تتأكد من الكلام قبل ما تقوله عشان ما تعمل لناش بقى لغط وتثير البلابل على الفاضي، وهو هتقول تاني أن الحقل مات بدل ما الأجهزة الأمنية تخليك تحصله وتطلع نعيكم أنتوا الاثنين في يوم واحد. أحمد موسى عن الفيديو المفبرك، ولا حاجة تهزني.
تستهدف أحمد موسى؟ ولا حاجة، استهدافك جاء في المكان الغلط والمكان اللي هو لا يمكن بفضل الله حاجة تأثر فيه. ليه؟ ولا حاجة تهزني، أنا راجل بتعرض لحملات منذ عام 92، عام 92 بفضل الله.
لا بس الفيديو حلو مفيش كلام، ما تبقاش قفوش كده موسى، لازم يبقى عندك روح رياضية وتشجع اللعبة الحلوة يا أخي. اعتبره دعاية لبرنامجك اللي محدش بيشوف، أو حتى تحلل الفلوس اللي بتاخدها. وبعدين أنا مش معاك في عدم نشر الفيديو، مش جايز الفكرة تعجب سيادة الرئيس ويفكر في توليد الكهرباء بالطريقة الفتاكة اللي موجودة في الفيديو بتاعك، ويوزع على الشعب خلايا ضوئية يلبسوها فوق دماغهم، ويبقى كل مواطن مسؤول عن توليد كهربته الخاصة، والشعب كله يموت من الكهرب، وساعتها الكثافة السكانية هتقل أو مش هتبقى موجودة من أصله، والرئيس بقى يستورد شعب جديد عشان يحكمه ويشكمه. وأنا برشح الشعب الياباني الشقيق، لأن الرئيس معجب بيه جدا، ده غير إن معظمهم قصيرين، وده هيفك عقدة النقص اللي عنده ويخليه يعيش في سلام نفسي وراحة بال أبدية. نائب رئيس الهيئة العامة للبترول سابقا مع عمرو أديب، إنتاج حقل ظهر انخفض، بس ده طبيعي، مش فاهم الناس مكبرين الموضوع ليه.
يعني مش علمي حتى يعني على بير بترول.
يعني بالضبط خالص خالص، يعني ملوش علاقة بالواقع.
ممكن ولا انخفاض، انخفاض الإنتاج.
هو انخفض بالضبط، يعني إحنا بنقولش حقل ظهر انخفض، بس انخفض طبيعي. ما دي ما فيش حقل في العالم بيستمر إنتاجه بصفة مستمرة على نمط زمني طويل، مش ممكن.
طبيعي إن الحقل إنتاجه ينخفض، دي حاجة عادية جدا وبتحصل في أحسن الحقول. هو بس يمكن إنتاجه انخفض بدري شويتين، يعني تقريبا هو ما لحقش ينتج اصلا، هو انخفض على طول، قال لك انا هنخفض الاول وبعدين نبقى نشوف حوار الانتاج ده براحتنا بقى في وقت تاني. يا دوب الحقل خرج من كرتونته واشتغل شهر واحد بس من 6 سنين، وتاني شهر على طول كان حصل عندنا عجز، وجرينا بقى على اسرائيل عشان تلحقنا وتدينا غاز قبل ما البلد تضلم وحالها يقف. بس اوعوا كل ده ينسيكوا ان حقل ظهر عايش وشغال وزي الفل، وانتاجنا بيكفينا ويفيض كمان. احنا بنستورد غاز من اسرائيل بس عشان نجيب جون مش اكتر، انما احنا مش محتاجينه اصلا. الروائيه ساره عبد الوهاب، الدينار هو عمله الجن.
هل فعلا عندهم غني وفقير؟ جن غني وجن فقير؟
عندهم ملوك؟ لا طبعا. بص هو ما يختلفش عننا في اي حاجه غير في القدرات.
عندهم مفروض فلوس اصلا؟
عندهم دنانير.
اوكي، ده منين بقى؟
مش الدولار يعني؟ دينار دينار؟ اجهز يا ريس، عندك طلعة او نازلة مش عارف يعني، الله اعلم. اظن دول الوحيدين اللي انت لسه ما خدتش منهم قروض. ابسط يا عم، طلع عندهم عملة ودينارات كمان. يا سلام بقى لو تبيض لك في القفص وتطلع العملة دينار كويتي، تبقى فرجت من واسع. وعلى حسب كلام الاستاذة اللي محدش عارف مصدر معلوماتها ايه بالظبط ولا جايب الهبد ده منين، على حسب كلامها فالجن دول عندهم بنوك واستثمارات وفلوس زي الرز، ما تبقى لهم حاجه رئاسة، هي جت عليهم اديهم العاصمه ولا العالمين الجديد بدل ما هم فاضيين كده وما فيش يوم صريخ ابن يومين، والمونوريل كمان يا ريس محدش معاه فلوس يركبه، واديهم كمان كامل الوزير فوق البيعه خلينا نخلص منه. عمرو اديب بحيي وزاره الكهرباء على مصادره اجهزه الكاتل.
ضعف وزاره الكهرباء، وانا بحيي وزاره الكهرباء انها ابتدت بنفسها، راح لامم عدى على مكاتب كده بشكل مفاجئ، هات الكاتل يا ابني، زي ما انتم شايفين كميه كاتلات مرعبه، يعني كل يعني كاتل لكل
هو ده بقى بالظبط اللي انا كنت عامل حسابه وخايف منه، ان الناس يبوظوا كل الشغل اللي الدوله بتعمله ضدهم، تقفل لهم القهوه بالليل يروحوا يشربوا شاي في الشغل الصبح، ومش بعيد لو قلت لهم يشتغلوا من على بعد يقوموا يعملوا شاي في البيت. يعني مفيش اي احساس بالمسؤوليه ولا تقدير للظرف الاقليمي الراهن خالص. طب الدوله تعمل فيكم ايه اكتر من كده؟ تحفر لكم حفره وتتسنكوا فيها؟ عشان كده بقى انا بضم صوتي لصوت عمرو اديب، وبحيي قوات الكوماندوز في وزاره الكهرباء على المجهود الكبير اللي بذلوه عشان يمسكوا الموظفين المستهترين دول وهم متلبسين بجريمته. يا ريت بالمره بقى ترفعوا البصمات عن اجهزه الكاتل وتعملوا تحليل للموظفين وتشوفوا نسبه الشاي في دمهم قد ايه عشان يتحاكموا وياخدوا عقابهم بالقانون. واتمنى ان اللي حصل ده يبقى درس وعبره لكل الموظفين، ومن هنا ورايح يبطلوا العادات السيئة اللي بتضر ببلدهم وبتخسرها مليارات دي. ولو الكيف حكم يعني ولازم شاي، يحاولوا يتصرفوا بأي طريقة، يعملوا زي الإنسان البدائي ويولعوا نار مثلا، بس عن طريق احتكاك زلطتين ببعض، لأن الكبريت غالي برضو بيكلف الدولة. أو يلجأوا للطاقة المتجددة ويبنوا على حسابهم وحدة طاقة شمسية صغيرة، أو يلموا من بعض ويعملوا طواحين هواء تولد لهم كهرباء بدل ما ياخدوا كهرباء الوزارة. الأفكار كتير قوي، بس يا ترى مين اللي عاوز يقف جنب بلده ويطبقها؟ أحمد موسى السيسي ينحاز للمزارعين ويرفع سعر أرداب القمح إلى 2500 جنيه،
زاد 150 جنيه عما كان قبل هذا اللقاء. يبقى هنا الرئيس ينحاز للمواطن، ينحاز للمزارعين، ينحاز لأهلنا، عشان أولا 2500 للأرداب بهذا هو سعر كبير، سعر قوي جدا. محتاجين النهاردة أهالينا بنحييهم إنهم يقوم بتوريد أكبر كم.
الرئيس المنحاز رزق هو أي نعم، من ساعة الحرب الروسية الأوكرانية ما بدأت والدولة بتجبر الفلاح إنه يورد حوالي 60% من إنتاجه للحكومة، وصعيب تاخدهم غصب واقتدار، واللي ما بيوردش بتحط السيخ المحمي في صرصور ودنه. وأي نعم كانت بتاخد بسعر أقل من السعر العالمي، وكمان بتنشف ريق الفلاح على ما تديله فلوسه، بس ده ما يمنعش إن بعد 5 سنين الرئيس قرر ينحاز للفلاحين ويرفع لهم سعر الأرداب. الفلاحين بيشكروك من أعماق قلوبهم يا ريس، مش هينسولك حركة الجدعانة دي أبدا. وإن شاء الله لما سعر القمح يزيد زي ما هو متوقع مفيش فلاح هيستجري يطلب منك تزود له سعر التوريد تاني، ولا يبقى جاحد وناكر للجميل. سر على بركة الله الكارياس وان شاء الله تتكعبل وتقع في بير ملوش قرار. عمرو اديب وزاره الكهرباء مديونه ب 310 مليار جنيه.
في رقم حضراتكم لازم تعرفوه، وزاره الكهرباء دي ليها عند الحكومه وجهات اخرى ديون تقدر ب 310 مليار جنيه، ما بتندفعش 310 مليار. فيعني الخطوه التي قامت بها اهو اتفضل. وطبعا البترول والغاز ليهم 205،
مبلغ ضخم جدا الصراحه، يعني حاجه تقطم وسط اي وزاره. ده اذا كان اللي له قرش ما بينامش، فما بالك بقى باللي عليه. وطبعا مش محتاجين نقول ان الديون دي كلها سببها الموظفين اللي قاعدين طول اليوم يسحبوا كهرباء من لحم الوزاره الحي عشان يعملوا شاي. معروف علميا ان الكاتل بيسحب بمليار جنيه كهرباء في دور الشاي الواحد، بس الحمد لله اديهم اتمسكوا وخدوا جزاؤهم، واكيد ده هينعكس على الوزاره وهتقدر تسدد ديونها بسرعه وحياتها تبقى احسن بكتير. بس عاجبني قوي ان عمرو اديب بيشكر وزاره الكهرباء على ضبط واحضار الكاتل، وفي نفس الدقيقه بيقول ان الوزاره عليها 310 مليار جنيه ديون. طب مش كان اولى برجاله الوزاره بدل ما يطلعوا يجروا ورا موظفين بيشربوا شاي انهم يحاولوا يعرفوا هي الوزاره مديونه ليه وما بتسددش اللي عليها ليه، رغم انها ما شاء الله كسيبه يعني، واسعار فواتيرها في السماء وبتزيد كل يوم، قروض برضه زي وزاره النقل، ولا فساد، ولا السبب ايه بالظبط؟ احنا بنستفسر بس يعني. زاهي حواس يقود تحالف دولي لاستعادة رأس نفرتيتي.
عالم الأثار الدكتور زاهي حواس اللي أعلن عن إطلاق تحالف استراتيجي كبير بالتعاون مع شركات متخصصة في استشارات السياسات العامة والاتصال، ده بهدف استعادة رأس الملكة نفرتيتي.
يا عم شوف لك حتة ناشفة اقعد فيها بقى. رأس نفرتيتي ايه دلوقتي؟ انت مش شايف الكوكب ماسك في خناق بعضه ازاي؟ لما الحرب تخلص بقى بنشوف الحكاية، ما حبكتش يعني. ثم احنا بنتشائم من حوار الآثار المصرية دي، كل ما تيجي سيرتها يحصل مصيبة. خد عندك افتتاح طريق الكباش، جيت ورا كورونا، موكب المومياوات جاب لنا الحرب الروسية، حتى افتتاح المتحف الجديد اللي عدت اقول لكم بلاش انا قلبي متوغوش منه ما سمعتوش كلامي، فتحته برضه جاب لنا حرب نووية. كفاية بقى لحد كده. تقريبا الاثار الفرعونية دي ادامها وحش على العالم، بتنحسه. تكونش دي لعنة الفراعنة، خصوصا ان الكوكب كله بيتعافى بسرعة وفي دول ما بتتأثرش اصلا، ومصر هي الوحيدة اللي بتغطس ما بتقبش. عمرو اديب، التقارير بتقول ان الجنيه المصري هو اكتر عملة في العالم اتأثرت بالحرب،
منها مصر. ومصر عندها 3 4 تحديات. تحدي منهم اللي هو سعر العملة، النهارده كانوا منزلين انه من يعني العملة نمرة 1 في العالم التي تأثرت في الحرب او اكثر تأثر، ترتيب نمرة 1 هي الجنيه المصري.
انا من الاول خالص كنت متأكد ان الحرب دي من اولها لاخرها معمولة لهدف واحد بس مفيش غيره، وهو القضاء على الجنيه المصري. امريكا واسرائيل ضربوا ايران، وايران ضربت اسرائيل والقواعد الامريكيه في دول الخليج وقفلت مضيق هرمز، وكل ده حصل بشكل متعمد وبتخطيط مسبق عشان يوقعوا الجنيه المصري. بس على مين؟ مستحيل هيقدروا يوصلوا لهدفهم، يعني سياده الرئيس سبقهم ووقع الجنيه المصري بايده من زمان قوي، يعني نقبهم طلع على شغل. عموما يعني اوعى الخبر ده يخليك تفقد الثقه في الاقتصاد المصري وتفتكر انه هش وضعيف وما يستحملش خط، لان الكلام ده مش حقيقي خالص. الموضوع وما فيه ان الجنيه المصري عاطفي حساس، قلبه رهيف، فلما بيسمع صوت طلقه جاي من اخر كوكب بيتخض ويكش وينكمش كده، فيبان من بعيد انه انخفض وقيمته قلت، بس في الحقيقه بقى هو ملوش قيمه اصلا. اللي يضايق بجد في الخبر ده ان كل عملات العالم عايشه حياتها وسايبه الجنيه المصري يدفع ثمن الحرب لوحده، ودي مش حركه جدعانه منهم الصراحه. مش فاهم انا ايه البرود اللي هم فيه ده. ده حتى العمله الايرانيه الجبله شايفه بلدها بتتدمر قدامها مش راضيه تتاثر برضه. وزيره الاسكان توجه بتسريع معدلات تنفيذ ابراج العاصمه الجديده. عاوزين نلحق نخلص الابراج قبل ما العالم ينتهي، ده غير ان الخليج احتمال كبير يتلط في حوار التسريب النووي ده. لازم نبقى جاهزين ومحضرين نفسنا لاستقبال الاشقاء من كافة الدول الخليجية، وإن ما شلتهمش الأرض تشيلهم الأبراج الأيقونية. ويا بخت من نفع واستنفع، خلينا نبيع العقارات المتلتلة اللي وقفلنا زي الشيخ المقطوع نادرو دي، ونكسب بقى ونقش والبلية تلعب معانا مرة من نفسنا. ويا ريت محدش يجيب لنا سيرة التقشف ولا كلام مدبولي عن تبطيء المشروعات. هو من امتى يعني اذا مدبولي بيصدق في كلامه؟ ثم دي العاصمه الاداريه، واللي تعوزه العاصمه يحرم على الجامع والشعب وكل كليل. اطمنوا شركات الاتصالات، حق اذا مدبولي عيني ليكوا وما يقدرش يرفض لكم طلب. الزياده اللي انتوا عاوزينها هتاخدوها وفوقيها تردد كمان، بس اصبروا قد يومين ثلاثه كده، وقفوا في الطابور وكل حاجه هتزيد بالدور ان شاء الله، وهتتصب في مصلحه المواطن نقطه نقطه. وانا شخصيا يعني بقترح مع قرار الزياده المنتظر ان الحكومه تفرض على الناس ان هم يقفلوا موبايلاتهم من الساعه 9 زي المحلات بالظبط، عشان برضو نوفر يعني ترددات من الدولارات دي. مصدر حكومي، الدولة بتوفر 40 مليون جنيه يوميا من الغلق.
جزء أيضا مال فلوس، مصدر مسؤول حكومي قال إن احنا بنوفر في اليوم كحكومة من الغلق 40 مليون جنيه.
طب وسايبينها مفتوحة ليه بقى؟ احنا نقفل البلد كلها بالضبة والمفتاح، ومن كله بقى لا كهرباء ولا مية ولا غاز ولا تعليم ولا أي حاجة خالص. ايه المشكلة يعني لما المواطن يعيش له كام شهر في عصور ما قبل التاريخ؟ ده هيكتسب خبرات ما كانش يحلم بيها. ده في ناس بتدفع فلوس عشان تعيش التجربة دي، احنا بقى هنقدمها للمواطن مجانا، وفي نفس ذات الوقت هنوفر. بس بالنسبة لمؤتمرات الرئيس وزيارته للأكاديمية العسكرية فدي هتفضل شغالة عادي. البلد ممكن تستغنى عن أي حاجة إلا خطابات الرئيس وتجلياته ومسكته للحديدة، وبعد ما هتخلص فترة الغلق دي هيكون المواطن خلاص اتعود. فهنا حرية الاختيار رجع للحكومة، يا تسيب الدنيا مقفولة عليه قافلة الترباس المصدي، يا تفتح له ساعتين في اليوم يشم نفسه كده ويمشي رجليه شوية. تريض عمرو أديب رفع الحد الأدنى لغاز مصانع الأسمدة،
هي أيضا عندها زيادة، ومثلا مصانع الأسمدة زادت، ده السماد ده بتاع الأرض بتاع الخضار.
ممكن هنا بقى واحد يعني بياكل سماد يقولك طب وانت كمواطن كحيان ايه علاقتك بزيادة أسعار الغاز اللي بيروح لمصانع الأسمدة؟ انت تزعل من الخبر ده في حالة من اتنين مفيش غيره، انك تبقى صاحب مصنع سماد او ان يبقى اسمك في البطاقة فوسفات اليوريا، ساعتها يبقى ليك حق تتضايق فعلا. والصراحة يعني هي وجهة نظر معتبرة، بس فايتها تفصيلة بسيطة قوي، وهي ان السماد ده هو اللي بيغذي التربة، والتربة هي اللي بتطلع المحاصيل. فلما الغاز اللي بيروح مصانع السماد سعره يزيد، السماد نفسه سعره هيزيد، وده هيزود سعر كل المحاصيل من اول الفاكهة لحد الخضار اللي هي كانت زادت اصلا بعد زيادة البنزين بسبب ارتفاع تكلفة النقل. احمد موسى، الحكومة تغير موعد غلق المحلات خلال اعياد الاخوة المسيحيين،
من يوم 10 لحد يوم 13 جمعة سبت حد 2 الايام هيكون المحلات تقفل الساعة 11 بالليل بدل من الساعة 9 عشان ايام الاعياد. يبقى اذا المحلات هتقفل من ايام من يوم 10 ليوم 13.
كتر خيرك حكومة، هي دي القرارات اللي بتقوي من أواصر الوحدة الوطنية؟ من حق المواطن المسيحي إنه يحتفل بالعيد في أجواء مرحة وسعيدة؟ مش معقولة يعني يبقى صايم بقاله 55 يوم ولما يفطر يلاقي البلد مظلمة في وشه من الساعة 9 ومفيش مطعم كباب يوحد ربنا مفتوح عشان يتعشى فيه ويبر نفسه؟ عدكم العيب وأزح، خصوصا إنكم ما شاء الله وبذكائكم المعهود خليتهم عاد الغلق الساعة 11 والقداس بتاعهم بيخلص 12، ده غير ان الحكاية كلها 4 ايام عمي، فانا مش عارف انتوا بتزلوهم على ايه يعني. خد الاربع ايام بتوعك حكومة، الناس ما بتشحتش. عمرو أديب للحكومة، هل لما الناس روحت بدري وولعت كل انوار البيت الاستهلاك قل؟
ونقلل المشاوير ونقلل اللي مش عارف ايه وحاجات كده، هل لما الناس راحت قعدت في البيت وولعت النور كله بتاع البيت بس استهلاك قل؟ هل النور بتاع الشوارع ده اكتر؟
على فكرة عمرو ده أسر نظر منك مش أكتر، لأن الحكومة بتاعتنا واعية جدا ومستوعبة الأشياء وقارية وعارفة كويس قوي إن قفل المحلات وتضليم الشوارع مش كفاية لترشيد الاستهلاك، وإن الناس هيروحوا البيوت وهيفتحوا كل الأنوار، كل ده مدروس ومتخطط له كويس قوي. احنا في الأول هنضلم الشوارع ونقفل المحلات يوم الناس يروحوا بدري ويفتحوا الأنوار، وساعتها بقى نخش عليهم بتخفيف الأحمال ونقطع عليهم الكهرباء في البيوت وهم قاعدين. هي بس الحكومة من كتر خوفها على المواطن مش راضية تعمل كده لما تطمن إن الناس بقوا قاعدين جوا بيوتهم فعلا ومتجمعين سوا، عشان لما تقطع عليهم الكهرباء يونسوا بعض في الضلمة ما يحسوش بأي خوف. دي خطة ما تخرش المواطن على مبقر، انتوا بس اللي مش فاهمين مستعجلين على رزقكم دايما. الحكومة تعلن طرح عملة الاتنين جنيه لحل أزمة الفكة، بتعجبني قوي طريقة الحكومة في تبرير القرارات العجيبة اللي بتاخدها، يعني مش هتلاقيها بتعترف انها بتطرح عملة الاتنين جنيه دي عشان توفر في تكاليف الصك، ولا عشان الجنيه بقى ما يسواش حاجة لدرجة ان تكاليف صكه بقت اعلى من قيمته، ولا عشان الجنيه ما بقاش يجيب حاجة حرفيا، لا هي هتطلع لك بمبرر انساني يخلي قلبك يرفرف كده من كتر ما الحكومة مشاعرها مرهفة وفيضة. فتلاقي وزارة المالية بتقول انها تعمل العملة دي للتسهيل على المواطنين، وده لان أزمة الفكة بيكون لها أثر سلبية على المواطن خصوصا في المواصلات والأنشطة اليومية. شاكرين أفضالك حكومة، ما نجلكيش في حاجة وحشة، وربنا يجعلها آخر الأحزان وما نلاقيش الخمسة جنيه بقت معدنية هي كمان. عمرو أديب، ما عندناش التاجر الرحيم الغلبان اللي بيقول أشيل أنا الزيادة بدل المواطن
فأسعار أشياء على المواطن العادي. بمعنى إيه؟ عندما تقول لي إنه المباني التجارية أو الأنشطة التجارية سيزيد عليها الكهرباء 20%، هو الراجل ده هيشيله لمين؟ ما عندناش التاجر الرحيم الغلبان ده اللي يقولك أيوة أنا ال 20% أشيلها أنا يا بابا. لا، على فكرة أنا واضح ومباشر في الحتة دي، هشيلها الزبون كله على الزبون التكلفة.
حقيقي أكبر مشكلة بتواجه الجمهورية الجديدة وبتعرقل مسيرة التقدم هي إن الناس بقوا وحشين قوي مع بعض، المواطن بياكل أخوه المواطن. يعني مثلا أصحاب المحلات والإكشاك أول ما بيلاقوا الحكومة زودت عليهم أسعار الكهرباء والسلع بيجروا على طول يحملوا الزيادة دي للمواطن اللي بيشتري منهم، مع إن الأصول يعني لما يلاقوا فاتورة الكهرباء زادت عليهم يشيلوها هم، ولما يلاقوا السلع غليت يوزعوها على الناس ببلاش بدل ما يبيعوها. هو ده التكاتف الحقيقي اللي نفسنا يبقى موجود في المجتمع. ممكن بقى هنا حد يصطاد في المية العكرة ويقول طب ليه الحكومة ما تبدأش بنفسها وتشيل هي الزيادات بدل ما هي عمالة تحملها للناس اللي بيبيعوا اللي يشتروا؟ هقولك لأن الحكومة ما خلفتش المواطن ونسيته، ده غير بقى إنها غلبانة وبتجري على فناكيش ومونوريلات يتامى عاوزة تربيهم، عشان كده بتضطر تخلي المواطن يصرف عليها وعلى فناكيشها. أمال يعني هنجيب منين؟ السيسي يوجه باستمرار الجهود لخفض معدلات التضخم.
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي باستمرار الجهود لخفض معدلات التضخم وتواصل التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لضمان الانخفاض.
انا بعمل اللي عليا ونزل توجيهاته، مش ذنبي بقى ان الحكومة متوفية وعجزة عن العمل ومش عارفة تنفذ توجيهاتي. ما انا مش مغسل وضامن جن، احنا نفسنا نعرف فين الجهود اللي السيسي بيوجه باستمرارها من باب العلم بالشيء يعني، ويمكن برضو نقدر نساهم مع الحكومة في تنفيذ التوجيهات دي. جايز معدلات التضخم تتكسف مننا وتعمل لنا حساب، ولا حالنا يصعب عليها فيحصل لها انخفاض لا إرادي. ما حسسنا ان الجهود الخفية دي جابت نتيجة وهو عاوزها بقى تتوغل وتنتشر وتستمر. عمرو أديب قال الإدارة المصرية تضطر لرفع أسعار الخدمات والسلع.
تحاول الإدارة المصرية احتواء أثار الحرب كل يوم بل كل ساعة، وتضطر إلى رفع أو تحريك أسعار بعض الخدمات أو بعض المواد ورفعها.
صحيح كل حاجة بتزيد 100 ضعف بشكل يومي وبقينا عايشين في زحام من الزيادات، بس كل الزيادات دي خلاص ما عدلاش أي تأثير سلبي، الناس ما بقوش يزعلوا منها، بالعكس دول بقوا بيستقبلوها بالابتهاج والترحيب. وده ليه؟ لأن سيادة الرئيس عمل حركة استباقية رائعة ورفع الحد الأدنى للأجور 1000 جنيه بحاله، وده مبلغ ضخم جدا، يعني ممكن المواطن يواجه بيه كل انواع الزيادات اللي حصلت ويحوش منه كمان للزيادات اللي لسه هتحصل ان شاء الله. يعني بحسبه بسيطه كده هنلاقي ان ال1000 جنيه دي ممكن جدا تغطي الزياده في سعر الطماطم بس مثلا، بالنسبه بقى لبقيه الحاجات التانيه اللي زادت فممكن المواطن ما يشتريهاش اصلا، وبكده مش هيحس باي مشكله. هو يعني هيحتاج الغاز والبنزين والكهرباء والاتصالات والمترو والمواصلات واللحمه والفراخ والخضار والفاكهه في ايه؟ دي كلها حاجات هامشيه جدا ممكن نستغنى عنها بمنتهى السهوله لو بس عندنا إرادة. محمد علي خير: إحنا بقينا قدوة للعالم، باكستان تقرر تنفيذ قرار الغلق مثل مصر.
ودول قررت تعمل زي اللي عملته حكومة الدكتور مدبولي. زي مين؟ باكستان. باكستان خدت قرار امبارح إنها تقفل كل المحلات والكافيهات والمولات والنوادي الساعة 9 مساء.
يا زين ما اختاروا. فعلا العالم كله مستني يشوف مصر هتدير الأزمة إزاي عشان يمشي على خطاها بالملي، وخصوصا إن خبرتها في إدارة الأزمات ملهاش مثيل. دي أول دولة في التاريخ تكذب في عدد الوفيات في وباء عالمي، وكلكم والأزمة الاقتصادية كوم. دي بقى خلصتها في كلمتين وطلع رئيس الوزراء يقول لنا الأزمة انتهت. قال لك باكستان عملت زينا، وهي باكستان دي دولة عدلة يعني، ما هي ماشية بنفس الكتالوج. وعلى فكرة بقى عارف النكتة ايه؟ ان احنا اللي عملنا زيهم مش هم اللي عملوا زينا. عمرو أديب باحث إماراتي كتب انه نفسه يشوف سلاح الجو المصري في المعركة.
تمام، احد الباحثين الإماراتيين المرموقين كتب منذ يومين انه هو كمواطن خليجي كان يأمل ان يرى سلاح الجو المصري يساند هذه الحرب.
هو بصراحة يعني حلم مشروع وأمنية رقيقة جدا من الأخ الإماراتي، بس معلش يعني إيش معنى سلاح الجو المصري؟ ليه ما بتحلمش إنك تشوف السلاح الجو الإماراتي مثلا؟ ما أنت أكيد عمرك ما شفته ولا هتشوفه غالبا. بس أنا برضو مش هكسفك، عارف الطيارة اللي السيسي بيركبها وبيجيلكوا بيها كل شوية عشان يشحت من ولاد زايد؟ أو الطيارة دي بقى هي سلاح الجو اللي موجود عندنا دلوقتي، ما حلتناش غيره. إيه بقى، اتفرج عليها وحقق حلمك. أحمد موسى: اكتشاف حقل غاز جديد في منطقة التمساح.
خبر المبهج، بفضل الله اكتشفنا في بلدنا شرق المتوسط التمساح حقل اهو ده على روسيا اليوم. روسيا اليوم حقل غاز جديد، وهوريكم المواقع العالمية متكلمة ازاي. العالم النهاردة في ظل الحرب، ولكن العالم كمان شايف انه عند مصر امر ايجابي.
سبحان الله، عشان تعرفوا بس ان مصر دي مبروكة وفيها شيء لله. لسه يدوب امبارح اعداء الوطن المتخصصين كانوا بيشككوا في حقل زهر وبيقولوا انه مات واتدفن وبيتحاسب وانتاجه انخفض. نوم النهاردة نكتشف حقل جديد احسن من زهر 100 مره. يا محاسن الصدف والله. وبعد كل المعجزات دي لسه في ناس بيشككوا في نبوة سيادة الرئيس. انا بصراحه شايف ان الدوله لازم تستفيد بالحقل الجديد بافضل شكل ممكن عشان نحقق اعلى استفاده للبلد. ممكن مثلا سيادة الرئيس يستغل الاكتشاف العظيم ده ويروح يجيب جون تاني ويعمل اتفاق استيراد غاز جديد مع اسرائيل. ما دي الحاجه الوحيده اللي بيعرف يعملها اول ما بنكتشف حقل غاز جديد. وممكن برضو يشد حيله كده ويبوظ الحقل الجديد ده اسوه بحقل زهر عشان يحقق المساواه بين الحقول، وما فيش حقل ينافس من التاني. اكيد سياده الرئيس هيطلع عند حسن ظننا يعني، وهينفذ كل الحاجات الجميله دي الفتره الجايه. احمد موسى: سعر كيلو الجرجير في بلجيكا وصل ل 40 يورو.
مجدي نزل صور النهارده، كلمنا الصبح قلت له معلش لازم نصور عشان الناس كمان يمكن ما اقتنعوش بكلامك، فوريهم اسعار الجرجير في بلجيكا ايه. انتوا عارفين بكام الكيلو اهو قدام حضراتكم اهو. يلا عايز تعرف سعر كيلو الجرجير وانت زعلان وعمال بقى كام؟ داخل على 40 يورو، 39 78 بنس.
يا يا ساتر يا رب. صحيح يا أخي، اللي يشوف بلاوي الناس تهون عليه بلوته. تخيل بقى لو كانت سلعة حيوية وأساسية جدا زي الجرجير غليت عندنا زي ما حصل في بلجيكا كده، كان هيبقى إيه الوضع دلوقتي؟ كنا هنكمل حياتنا إزاي؟ الله يكون في عون الناس في بلجيكا صراحة. طب هياكلوا جبنة وجرجير إزاي؟ عشان كده أنا بقترح إننا نساعد إخواننا البلجيكيين ونحاول نعمل معهم تبادل تجاري على الضيق كده، نديهم السلع الأساسية اللي ناقصاهم وناخد منهم شوية السلع الهامشية البسيطة اللي تأثرت بالحرب عندنا. يعني نديهم جرجير وناخد منهم كهرباء وغاز وبنزين وخضار وفاكهة ولحمة وفراخ وبيض وكروت شحن، ولو ينفع يدونا صحة وتعليم وحقوق إنسان بالمرة يبقى كتر خيرهم والله، ودي أقل حاجة يعملوها معنا الصراحة. ده إحنا هنعمل معهم واجب، يعني هننقذ حياتهم ونديهم جرجير. فيما عدا ذلك فكل شيء في مصر على وضعه.
تهديد حاجة بتاعتي بكرة لو ما كانتش قدامي في خلال 24 ساعة، اعرف اللي انت كده قدامك 48 ساعة. 48 ساعة ودقيقة، اعرف اللي انت كده اللي اضطرتني ان انا اديك مهلة 72 ساعة. 72 ساعة ومعنى الواحد يعني انت كده قدامك 13 ساعة. في خلال 14 ساعة يبقى الحاجة تجيلي بكرة الساعة 8 الصبح في خلال 99 ساعة. 99 ساعة وثانية انت كده قدامك اسبوع انا مش فاضي.
للمزيد من الطاقة الإيجابية المحفزة على الهجرة، ما تنسوش تعملوا سبسكرايب عشان نوصلكوا إشعار بالحلقات الجديدة، ونتمنى تدعموا البرنامج بنشر الطاقة الإيجابية دي من خلال اللايك والشير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.